اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم، كان كلامنا في المسألة التي بأيدينا وهي مسألة 93، وكان مضمونها أن البائع يلزم أن يكون إما أن يكون مالكا أو يكون المورد من بيع الكلي، إما أن يكون مالكا للمبيع، طبيعا مو إلا البائع، البائع أو المشتري، أو ملكيته إما شخصية لهذا الشخص أو بنحو الكلي في المعين، أو يكون وليا على الجهة، المالك والجهة ويكون وليا. إذن إما أن يكون مالكا أو يكون وليا عن الجهة، وإذا كان مالكا تارة يبيع بنحو البيع الشخصي وأخرى يبيع بنحو البيع الكلي، فالأقسام 3 وكلها صحيحة إن شاء الله. أما إذا لم يكن البائع متسما بأحد هذه 3 فيكون بذلك بيعه باطلا، هذا ذكرناه فيما سبق، وقلنا إن كان هناك تعقيد في صياغة العبارة أو البيان إلى آخره، هذا كله بيناه وبينا المدرك لماذا يلزم أن يكون البائع مالكا بأحد النحوين أو يكون وليا عن الجهة، بينا إذا لم يكن بأحد هذه الأمور. والإطلاقات ما تشمل، إطلاقات أحل الله البيع وما شاكل ذلك، هذا مضافا إلى وجود رواية تدل على لزوم أن يكون مالك، وقرأنا الرواية إلى آخره، هذا كله بينا فيما سبق. بقيت أمور جزئية جانبية إن صح التعبير، ليست بالمهمة، لا بأس بالالتفات إليها. واحد من تلك الأمور الجانبية نقترح أن تصاغ العبارة بشكل آخر، سأنا أصوغها بهذا الشكل لعله واحد بالتأمل شوي أكثر يمكن أن يجري بها تعديل ويصوغها بشكل أحسن من هذا الذي بينت. هكذا الصياغة اللي تصير: يلزم في البائع أن يكون مالكا للمبيع ولو بنحو الكل في المعين، لا تغفل، ولو بنحو الكل في المعين، أو يكون وليا على المالك بين شريطين، كما إذا كان المالك هو الجهة وكان هو وليا عليها، أغلق الشريط. وهكذا الحال في 80، وبذلك يتضح، هاي بعد زايدة يريد واحد يحذفها يصير همات إذا أريد التهذى، وبذلك يتضح بطلان البيع إذا لم يكن من أحد الأنحاء 3، كما في بيع السمك في الماء ونحوه. هسه هذه فر الصياغة، ذيك فر الصياغة، لعل هذه الصياغة شويونة أوضح من تلك الصياغة، والأمر سهلون. ومسألة الصياغة المسألة خل أقول لك مو سهلة، بلي، وجرب ذلك. زين، هذه قضية أولى جانبية، قلتها قضية جانبية ليست مهمة، بس تعلمنا هذه القضية التي أنا بينتها أنه عبارتنا دائما نحاول أن نضبطها ونحسنها، ونأتي ببيان من قبيل السهل الممتنع، هيجي سهل مو صعب تجيب لي معقد، ايش اسوي انا هذا بي لا سهل بس ثقيل ممتنع. هذه قضية أولى. القضية الثانية التي أريد نشير لها في هذا المجال، هذه المسألة لا حاجة إلى ذكرها من الأساس. ها ليش؟ لأن مضمونها يمكن استفادة من مسائل قبلية. يعني قد تقدمت الإشارة في الشرط الرابع من شروط المتعاقدين. أقرأ لك نص العبارة الآن. شروط المتعاقدين بايع ومشتري، إيش قال؟ الرابع من شروط المتعاقدين القدرة على التصرف بكونه مالكا أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه. ايش تريد؟ خوش عبارة جامعة مانعة وأسهل من ذيك ذاك التعقيد. فإذا هسه أنا لست في صدد، بس أريد أقول أن هذا المطلب تقدمت الإشارة إليه وقال هنا يلزم أن يكون مالكا، بينا بعد بين أو يكون شنو وكيلا عنه أو مأذون أكثر هنا أي أو وليا الذي هو أبو الجهة الولي على الجهة. على أي حال والأمر سهل إن شاء الله تعالى. هذه هم قضية جانبية ثانية. والقضية الجانبية الأخيرة الذي نريد نشير لها هو أنه في المسألة بيّن قدس سره يلزم في البائع أن يكون مالكا بأحد النحوين أو يكون وليا. خب هذا يشكل عليه، هذا شلون هذا ناقص، هذا والوكيل والمأذون هذني ما ذكرهن، هذا لا يسجل، هذا غير مغتفر بعد إلى أن حصر في المسألة على أن البائع يلزم أن يكون متسما بأحد أنحاء ثلاثة، إذا لم يكن كذلك البيع يقع باطلا. والحال على أنه إذا كان وكيلا أو إذا كان مأذونا، هو ما داخل تحت ذن الأنحاء الثلاثة، وهل يحكم فقيه ببطلان البيع؟ كلا ثم كلا. إذن هذا هذا خلل علمي، فكان من المناسب الإشارة إلى ذلك. ذني أمور ثلاثة جانبية كما قلت. هذه المسألة بعد ما تستحق أكثر، خلنا ننتقل إلى المسألة الأخرى. مسألة أربع إن شاء الله. مسألة 94. يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن وكذلك لو أجازه بعد وقوعه. وكذلك لو أجازه بعد وقوعه نقطة، والأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضا إلا أن يثبت الخيار، إلا أنه يثبت الخيار حينئذ للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع. انتهت المسألة. مضمونها خو تدري شنو؟ الراهن خو تعرفه منه، مبضني بعض مرات يصير شوية اشتباه. الراهن الذي يطي الرهن، مداين مقترض مثلا أو يطي شنو رهن، إس الرهن شنو مالته، نزع الخاتم مثلا وأطى، والمرتهن ياهو هو الذي يأخذ الرهن، يعني الذي مطي الدين وياخذ الرهن. فالراهن من يدفع الرهن، هاي واضح بعد، بس ساعة الساعة واحد قد من يدفع الرهن والمرتهن من يأخذ الرهن. الكلام هنا، أنا رهنت الخاتم مالتي أعطيته لمن؟ إلى فلان. متداين أنا من عدة وطيته. خا يوم من الأيام بعدني ما فكيت الرهن. يا أخي بعد تدري الدنيا ضيق بعض مرات، ضاقت الدنيا، نسأل الله أن لا تضيق عليك وعلي وعلى كل محب لأمير المؤمن من أي جهة من الجهات، ضاقت. وش أسوي؟ هذا الخاتم الذي أنا مطي رهن وبعده هو رهن عد صح. قلت الفرد واحد، قلت لأبويا تعال أبيع الكيا، هذا أبيع الكيا هو رهن أنا مطي ذاك، تعال أبيع الكيا بأقل طبيعي، لأن مطي أنا ذاك هسه رهن، هو إذا كان يسوى قد مثلا 10 دنانير أبيع الكيا ب9، يلا زين. فقال لي شنو ما يخالف بعت. هذا البيع صحيح أو باطل؟ أفتونا مأجورين. في البداية قال قدس سره بإذن المرتهن، يصح إذا أذن ذاك. بعدين إيش قال؟ إجاز تهمات إذا إذن ماكو مسبق على العقد، على عقد البيع. إجازة بعدية هذه همات تكفي إن شاء الله. بعدين شنو قال؟ بعدين قال حتى إذا إذن مسبق ماكو، إجازة هم ما موجودة، البيع يقع صحيحا. مو هذا رهن أنا مطي، شلون يقع صحيح؟ قال بيخو عيب، هذا غايته يكون للمشتري خيار، خيار سميه خيار الفسخ لأجل العيب، شتري سميه سميه، أو بنقول البيع باطل. فإذا لا نحتاج إلى إذن ولا إلى إجازة، بل البيع صحيح بلا ذلك، غايته يثبت الخيار للمشتري. هذه العبارة الذي ذكرها قدس سره، يصح ودور الأخ أقول للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن، وكذلك لو أجازه بعد وقوعه نقطة، والأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضا، إلا أنه يثبت الخيار حينئذ للمشتري إذا كان جائلا بالحال حين البيع. واضح. بس قبل ما ندخل في المسألة، شو أنا أشوف العبارة أكثر من هذا، المطلب هسه هو ما يحتاج إلى هذا التطويل، فرض صياغة ثانية هيك راح أصوغ العبارة، أقول هكذا: يصح للراهن بيع العين المرهونة وإن لم يجز المرتهن ذلك، غايته يثبت الخيار للمشتري إذا كان جاهلا بالحال. هسا هاي لعله شويون ما تدوخنا شي يسمونه ذيك، مو بالأول تقول له يشترط إذا شنو يشترط في صحته الإذن، بعدين شو إذا يشترط هذا شنو، بعدين تقول الإجازة تكفي شنو، بعدين تقول لا هذا ولا هذا. فعلى أي حال، وإن كان هو يشترط ما قايل، بس قايل يصح، هو يقول يصح مع الإذن، يعني معناه كأنه بعد. فأنت من الأول قل يصح ولو بلا إذن، غايته يكون خيار للمشتري، أخسر وأوضح، والأمر سهل. المهم أنا ذني أقول حتى نتعلم كيف نعبر. زين، هذه القضية صارت واضحة إن شاء الله. وقع كلام بين الأصحاب، وقد أشار الشيخ الأعظم إلى ذلك في المكاسب. أعطيك همات شنو الرقم إذا تريد تراجع، رقم التسلسل 17 صفحة 153-54. فأكو كلام في هذه المسألة. هناك قول بالبطلان رأسا، البيع يقع باطلا، ونسبه إلى جماعة من القدماء، وقال بأنه موقوف على موقوف على الإجازة أو سقوط حق الرهانة بشكل من الأشكال. فإذا إما باطل رأسا أو التوقف على سقوط الحاق أو الإجازة أو ما شاكل ذلك. وقبل أن ندخل في صميم البحث، لا بأس بالإشارة إلى قضية جانبية ليست مهمة، جانبية، وهي أنه لا إشكال في أن من شراط صحة البيع الملكية، يلزم أن يكون المتبايعان مالكين، وإلا وقع البيع فضولية. وهذا واضح، هذا واضح. فالملكية هي الشرط الأول من شراط صحة البيع. وبعض القدماء مثل العلامة والمحقق وجمع ممن تأخر أضافوا شرطا آخر، الأول الملكية، الثاني هذا الشرط الثاني شرط الطلقية، طلقية الملكية، يعني أن يكون الملك ملكا طلقا، أضافوا هذا القيد. علامة ومحقق وجماعة ممن تأخر، وفرعوا على ذلك أمورا ثلاثة. قالوا إذا كان يشترط في صحة البيع إضافة إلى الملكية أن يكون الملك طلقا، يترتب واحد بطلان بيع، هيك قالوا، بطلان بيع الوقف، لأن الملكية ليست ملكية طلقة، بعد واضح هذا. واثنين ما يقدرون يبيعون، الملكية ليست طلقة، محبس، لأنه في الوقف شنو حبس العين موجود وتسبيل الثمر. فأن تكون الملكية شنو طلقة، فرعوا عليه عدم صحة بيع الوقف، أي واحد. اثنين عدم صحة بيع العين المرهونة الذي هو محل كلامنا. وثلاثة عدم صحة بيع أم الولد، لأن هي هم متعلق المن، متعلق بها الحق، لأنها تعتق بنين، هي لها حق في أن لا تباع حتى تعتق من حصة ولدها. ثم أخذ الأعلام بالبحث عن هذه الأمور الثلاثة، شو وقت يجوز بيع الوقف، ليش ما يجوز بيع الوقف، فارد بحث مفصل عن ذلك. ثم فرد بحث ثاني عن من، عن بيع العين المرهونة. ثم فرد بحث عن بيع أم الولد همات، لماذا لا يجوز ومتى يجوز على أي حال. وبما أنه أم الولد هذا خارج عن محل الابتلاء، فمن المناسب هو البحث عن الأول. هذه قضية جانبية خلينا عنها. المهم الآن من الجنب الفنية سؤال، نقول الشرط الأول لصحة البيع ثبوت الملكية، والشرط الثاني أن يكون الملك طلقا. هذا هل صحيح فنيا، صناعيا، علميا إضافة شرط بهذا الشكل ثم نفرع عليه بعد ذلك، عدم صحة البيع في الموارد الثلاثة، يعني في الوقف، في العين المرهونة، في أم الولد. الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة قال ليس بصحيح، هذه المنهجية، هذا التفريع باطل. ولماذا؟ قال قدس سره، فسر لي الطلقية، أن يكون الملك طلقة، أفسر هذا، فسره، مو تجيب لي مثال. ذاك المثال مع الأم والولد، وهذا ذاك تفريع، عدم صحة البيع في هذه الموارد تفريع على شرط الطلقية. هي الطلقية ماذا؟ فسر لي الطلقية. ها الطلقية يعني أن يكون الملك ملكا، شو أقول، مستقلا، لا يتوقف صحة التصرف فيه على كسب الإذن من الغير. مو هاي الطلقية ولا يعني راح عشان التعبير هم طولته، راح شوية اختصره، يعني بين شريطين الطلقية صحة بيع الشيء، صحة بيع الشيء مستقلان. أو صحة بيع الشيء بلا حاجة إلى شيء. هاي تقول إذا كان هذا هو معنى الطلقية، فحينئذ لا معنى لاشتراط الملكية أولا ثم نفرع الطلقية. اشتراط الطلقية أنه لا يصح إذا لم يكن طلقا، أول ملكية، ثم نقول إذن لا يصح، أو الشرط الثاني نقول، والشرط الثاني أن يكون طلقا. هذا ليس بصحيح، ثم نفرع عدم صحة البيع في الموارد الثلاثة. لماذا ليس بصحيح؟ لأن هذا أشبه من باب تفريع الشيء على نفسه، إذ التقدير هكذا يصير، يشترط في صحة البيع الملكية لا تجيبها، ذاك مو محل كلامنا هسه، لا تجيب الطلقية الريدها، يشترط وياي كنت تطيني شلون العبارة نسوخة، يشترط في صحة البيع، يلا الملكية تجيبها خليها بين شريطين، مضافا إلى الملكية خليها بين شريطين، يشترط في صحة البيع صحة البيع، صحة البيع بنحو مستقل، يشترط في صحة البيع صحة البيع بنحو مستقل. وهذا تفريع الشيء على نفسه، شيء ما له معنى هذا، وهذا ما له معنى. إذا لا معنى لجعل شرط ثاني في صحة البيع، قلت هاي قضية جانبية، قضية جانبية بس تفتح الذهن ترى. هلا أقول لك، والحوزة أحد الأشياء التي تقوم بها، تعلمنا هي هواية أمور، واحد من الأشياء الذهن تفتحه، يعني أكو بعضهم ما يعرف شلون يفكر شلون يحكي، هي تعلم. هسه شوف هذا إهنا، وصدق هاي قضية تقريبا واضحة. أكرر، الطلقية المفروض معناها إذا تريد تفسر الطلقية يعني صحة البيع بلا توقف على شيء، فيصير بعد ما قاعد أكرر ترى ما قاعد أبين فرد شيء آخر، فيصير العبارة هيك بعد على رأي العلامة والمحقق والجماعة، يشترط في صحة البيع أمور: واحد، الملكية، واثنين، صحة البيع بنحو مستقل. ها؟ إذا سويت ما تقول طلقية، لأن هذا أنت بالتعبير شوي هنا تتغلب علينا. شيل الطلقية، صحة البيع بنحو مستقل. فهيك يصير: يشترط في صحة البيع صحة البيع بنحو مستقل. ما له معنى هذا؟ هذا تفريع الشيء على نفسه، مو أنه تغاير موجود. إذن على هذا الأساس الأجدر أن لا يكون الشرط الثاني هو الطلقية، وإنما يكون الشرط الثاني عدم أحد هذه الموانع الثلاثة. يعني يشترط في صحة البيع الملكية، هاي كله قاعد يحكي منه الشيخ الأعظم ترى. يشترط في صحة البيع الملكية، هاي واحد، اثنين، أن لا يكون المبيع مولد ولا عين مرهونة ولا شنو أم الولد والعين المرهونة وما أشرنا إليه الثالث. فالمقصود إذن على هذا الأساس هذه نجعلها هي الشرائط الأم الأساسية. بني بعدين تقدر تختصرها بين قوسين يعني الطلقية، هي مو مهم بعد، بس الأساس يصير شنو؟ عدم هذه الحقوق الثلاثة، الموانع الثلاثة. بعدين تقدر تقول يعني بالتالي يلزم أن يكون حتى تعبير يتفرع عليها أن يكون طلق، بس هذا مو مهم. بس مو أنه تجعل الطلقية هي شرط كعدل علما إلى الملكية، وإلا كما قلت يلزم تفريع الشيء على نفسه فيصير هكذا التقدير: شرط صحة البيع الملكية، وأيضا صحة البيع، يعني شرط صحة البيع، صحة البيع بنحو مستقل، وهذا لا معنى له. فنجعل إذن الشرط الثاني عدم ثبوت هذه الموانع الثلاثة، اللي بعدين يتعبر يعني أن يكون الملك طلقا، هذا لا بأس به، لكن تجعل الشرط هو عدم هذه الموانع الثلاثة. هذا هو المناسب، لا ما فعله العلامة والمحقق ومن تأخر، بل ما فعله القدماء غير هؤلاء هو الصحيح. ما فعله القدماء حيث لم يجعلوا الشرط هو الطلقية، وإنما جعلوا الشرط عدم هذه الموانع الثلاثة، هذا هو الأنسب. هذا ذكر الشيخ إذا في تراجع في رقم التسلسل 17، رقم التسلسل شنو 17، صفحة 29، لأن هو حكى في الطلقية، وهذا أولا هذا الحكي، بعدين قام يحكي عن الموانع الثلاثة. فأنا الذي بينت الرهن في جزء 17 صفحة 153 هذا باعتبار أنه الموانع الثلاثة أخذ يبحثها بعد ذلك. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة، وهو شيء وجيه ولا بأس به، وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.